بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يقول الله تعالى في هذه السورة المكية، وبات معلوما لديكم أن السورة المكية تهتم بزرع العقيدة في القلوب، لأن القلب إذا امتلأ بحب الله تعالى، إذا امتلأ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا امتلأ القلب خوفاً وشوقاً إلى حضرته جل جلاله، تستقيم الجوارح. ذلك لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلب. قال الإمام الغزالي: القلب ملك سلطان، والجوارح خدم. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، والعكس بالعكس. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي ويظهر أنه لا يخشع بصلاته، يلعب بيديه مرة وبقدميه مرة أخرى، ويحرك رأسه مرة ثالثة، يعني كأنه ينشغل في صلاته بأشياء بيديه وقدميه ورأسه. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لكن أما وإن القلب السلطان الملك لم يخشع، فالجوارح لا تخشع. السور المكية تزرع الإيمان في القلب، ومما يقوي الإيمان في قلوبنا جميعاً أيها الإخوة والأخوات، الإكثار من ذكر الله. نحن الحمد لله رب العالمين كلنا مؤمنين، وبذرة الإيمان موجودة في قلوبنا، لكن هذه البذرة تحتاج إلى سقاية، وإنما سقايتها بذكر الله تعالى. كلما أكثرت من ذكر الله، كلما قويت نبتة حب الله تعالى في قلبك. وكلما ابتعدت عن الذكر، أو تأخرت عن الذكر، أو تركت مجالس الذكر، كلما ضعف الإيمان في قلبك. ذكر الله تعالى يقوي حب الله عز وجل في القلب. لذلك اقتطع من وقتك في كل يوم نصف ساعة أو ساعة أو أكثر أو أقل لمجلس ذكر. إذا كان في مجلس جماعي كهذا المجلس خير وبركة، أو غيره من المجالس في مساجد أخرى. إذا ما كان، اعمل أنت وأهلك وأولادك مجلس ذكر في البيت. إذا ما كان، اجلس لوحدك بعد كل صلاة من الصلوات 5 دقائق، اجعل فيها ذكرا لله تعالى وتوجها إليه. ترى بأن حال قلبك يتغير، ترى بأن قراءتك للقرآن تتغير، ترى بأن ميلك للعمل الصالح يتغير، ترى بأن ابتعادك عن الشهوات وعن المحرمات يتغير. السبب أن بذرة الإيمان قويت في قلبك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ لماذا تستمر في المعاصي، تستمر في الأخطاء، ما الذي غرك بهذا الرب؟ ألأنه يكثر من الستر عليك؟ ما فضحك؟ كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: إلهي، كم لي من ذنب أستحق الفضيحة عليه غير أنك لم تفضحني؟ الله عز وجل له ستور مرخاة عليك، بس إذا كان عم يسترك مو معناته تتمادى، مو معناته بأنه لم يراك، مو معناته بأنه لا يوجد حساب، لكن هو يريد أن يستميلك إليه بالبر، بالإحسان. أنت أحياناً بيكون ابنك يخطئ تحسن إليه، يخطئ تحسن إليه، يخطئ تحسن إليه، تتمنى منه أن يفهم عليك. يعني أنت في داخلك تقول يعني لازم يفهم هالولد، هو مع خطئه أنت تحسن، لا جهلاً منك ولا سوء تصرف منك، ولكن محبة في أن يرجع إليك بالإحسان. بس إذا ما فهم وما استجاب، بعدين تلجأ إلى العقوبة. وقد قال الصالحون: العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله بالامتنان، كثر ما الله بينعم عليه بيستحي من رب العالمين، يخجل أن يعصي الله عز وجل، بيقول لك يا أخي كيف أعصيه وقد أعطاني ما أعطاني، كيف أعصيه وأنا أستيقظ في كل صباح أجد نفسي معافا، كيف أعصيه ويأتيني رزقي حلالا طيبا عزيزا. أحمد الله يا رجل، أنت عملك، أنت عملك حلال. في ناس نسأل الله السلامة ابتلي بالعمل الحرام. والله أذكر في أحد المساجد خطبت خطبة عن المال الحرام، جاءني رجل عمره 50 أو قريب من 50 ليقول لي بأنه يعمل، الحادثة قديمة، يعمل في محل يبيع فيه أشرطة فيديو أو يؤجر هذه الأشرطة يوم ما كان في هذه أجهزة الكمبيوتر، وكان الناس يعني يأخذون هذه الأشرطة، ومعظم ما في محلي قال لي كلها أفلام ساقطة، شو بدي أعمل وعندي أولاد، أنا أتعيش أنا وأولادي من هذا العمل؟ قلت له الجواب بدك تطلع من هذا العمل، لا يوجد حل آخر. فحمد الله أنه عملك حلال، منيح رب العالمين ما توجهت من مطلع حياتك باتجاه شيء حرام. احمد رب العالمين بأن عملك عزيز. مرات في أعمال حلال بس ما لها عزيزة، يعني في أعمال سبحان الله دنية، النفس لا تهفو لها أبدا، الحمد لله أنت عملك عزيز. طيب ما الله عز وجل ساقك بهذا الاتجاه، أما تستحي منه أن تعصيه؟ يا كاتم الذنب، أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. أنت إلك مساوي والله عم يستر عليك، بس هذا الشيء لازم يدعوك إلى أن تذهب إليه، مو إلى أن تزداد بعدا عنه. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله تعالى بسلاسل الامتحان، نسأل الله السلام والعافية. والله يا أيها الإخوة، هناك أمراض تبكي الإنسان وتدمي قلبه، الحمد لله الله مسلمك. هناك فواجع يصاب بها بشر، وبعضكم يعرف من هؤلاء الناس من أصيب بهذه الفواجع، يتفتت القلب عليهم. طيب أنت الله عز وجل ما زال ينعم عليك، لذلك أسرع إليه بالنعم قبل أن يرسل لك سلاسل الامتحان. العباد ثلاثة، قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران، والعياذ بالله. في ناس الله بيتركهم، يعني إذا لا فهم بالأول ولا فهم بالثاني يتركه. ذلك مرات في بعض أشخاص بيقول لك أخي أنا بعرف ناس عم يعصي ويخطئ ويفجر وكل الأمور عنده راكزة، صحته وعافيته وأولاده وأهله وبيته وعفشه وفرشه كله راكز الأمر. لا تفرح، هذا مو معناته بأنه هو ناس ملاح، لكن معناها أن الله عز وجل تركه والعياذ بالله تعالى إلى حساب الآخرة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة، فيقول له: يا ابن آدم، ماذا غرك بي؟ يا ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟ يا من غلا في العجب والتيه، وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته، ولم تخف غب معاصيه. لما قال الله تعالى في قرآنه الكريم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال بعض المفسرين: كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم عندها نعمة. كلما أحدثوا لنا معصية أحدثنا لهم عندها نعمة. شو بيفكر هو؟ إذا هو عم يعصي وعم تجيه النعم تترى، معناتها الأمور ظابطة، بس هو في استدراج: لعلك تذهب إلى الله، إذا ما ذهب إلى الله نخاف أن يوقعه من مكان عالٍ. يعني هلأ اللي بيكون طالع على السلم بيوع من الدرجة الأولى ما بيصيبه شيء، من الدرجة الثالثة ما بيصيبه شيء، والخامسة ما بيصيبه شيء، بس من الدرجة 90 تهشم أعضاؤه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ كنت عدماً فخلقك. والله يا أيها الإخوة، قال لي أحد أصدقائنا طبيب أطفال لما تزوج وحملت زوجته وهو قارئ في طب الأطفال من الأمراض ما الله به عليم، قال لي: والله في كل يوم أقعد أتصفان إنه أنا معقول يجيني ولد سليم على قد مقارب الأمراض هو، وإنه بالشهر الثالث يحتمل أن يصاب بأمراض معينة من الحمل، والشهر الرابع كذا، والشهر الخامس كذا، والشهر السادس كذا، والشهر السابع كذا، وأثناء الولادة كذا. قال لي: لما جاءني ولد سالماً قال لي عجبت، يعني الحمد لله نجا الولد طلع سليم. فإذا كان ابنك سالم سليم، هذا فضل من الله عز وجل، شيء عجيب جاء إليك. قال لي أحد الإخوة: احتاج ابنه إلى حضانة في كل يوم 3000 لرسولي، في كل يوم قعد 30 يوم 90,000، هذا يعني حضانة عادية يعني معتدلة كمان. طيب ما الله كان حاطط لك ابنك برحم أمه وببلاش، ببلاش على شوية مي شوية زيت وزعتر، ماشي الأمور. طيب الله عز وجل سلم لك ابنك، سلمك أنت الذي خلقك فسواك، خلقتك مستوية. سألت مرة أستاذا في كلية الفنون الجميلة: لماذا تطلبون من الطلاب أن يرسموا إنسانا جسم إنسان؟ ليه؟ قال لي: لأنه في النظرة الفنية أجمل ما في الكون خلقة الإنسان، حتى في النظرة الفنية يعني أجمل ما في الكون هذه الخلقة. الذي خلقك فسواك، مستوي أنت، إتنك قد بعض، قدمينك قد بعض، لو وحدة بتفرق عن وحدة قليلا تصير أعرج، عيونك النظر فيهما متساوٍ، لو تضعف واحدة على حساب واحدة تؤذي الأخرى، قرينات الأنفية متساوية، إذا بيطلع لك زوائد يصير معك تعرف تشم مثل العالم بدك عملية، أسنانك متساوية. مرات نضع حشوة لمريض، الحشوة بتكون يعني أقل من الميلي مرتفعة، أقل أجزاء من الميلي، بيجي تاني يوم بيقول: أنا ما نمت بالليل، مالي مرتاح، كلي مخربط. هي بس نقطة صغيرة، بس يعني الحشوة السنية مرتفعة، بس يروح الارتفاع بيمشي الحال، تقطع الخيط بين أسنانك. شو هالاستواء هذا؟ من الذي سوى هذه التسوية؟ العلماء يقولون: الإنسان تميز، استطاع أن يسيطر على من حوله في هذا الكون الذي سخره الله تعالى له بعقله وبانتصابه على قدمين وبإبهامه. قالوا: لو لم يكن الإبهام يقابل الأصابع الأربعة لما استطاع الإنسان أن يفعل شيئاً في هذا الكون. بس لأنه هذا المقابل لهم، خليه مثل سائر المخلوقات هي، لا تقدر تمسك ولا تقدر تكتب ولا تقدر ترسم، يعني كلك معلق بهالإبهام، شو هالخلقة دخيل اسم رب العالمين. بعدين بالله انظر إلى هذه الأصابع الأربعة متفاوتة الطول، لكن إذا ضممتها تساوت، لو لم تكن مرسومة بهذه الطريقة لما استطعت فعل كثير من الأمور، جعلها الله تعالى بهذه الطريقة حتى إذا لففت أصابعك لتقبض على شيء تساوت أصابعك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني عدلك عن خلقة غير جيدة، عدلك عن خلقة غير مستوية، في أي صورة ما شاء ركبك، هو اختار لك أن تكون بهذه الخلقة. لذلك إذا واحد أوتي جمالاً ما يتخذ هذا الجمال لمعصية الله. إذا أنت أيتها المرأة يعني أوتيتي جمالاً ما تتكبري على زوجك إنه والله أنا كان في 100 واحد بالدنياني بس رضيت فيك ماشي الحال. يعني الله في أي صورة ما شاء ركبك، منيح ما ركبك بغير هذه الصورة. ثم لا تستخدمي هذا الجمال في معصية الله. بيحكوا في امرأة تزوجها رجل لا يبصر، استغلت هي أنه هو ما بيبصر، فكانت تقول له آخ لو كنت مفتح وتشوف قديش جمال خدودي، آه لو كنت مفتح وتشوف العيون اللي عندي، آه لو كنت مفتح تشوف لون شعري، آه لو كنت مفتح، آه آه. كل ما تحركت حركة تتلو بدنه للزلمة بأنه يعني هي جميلة جداً وهو تجوزها. بعدين قال لها خلصينا يا امرأة، لو كنت بهذا الجمال لما تركك المبصرون لأعمى مثلي. كلا بل كلا بل تكذبون بالدين، يعني بيوم الحساب، وإن عليكم لحافظين، في ملائكة يحفظون عليك ما تفعل. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا الكرام الكاتبين، هذول الملائكة كرام وهم كاتبون يكتبون، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين، قضاء الحاجة أو الجماع. فأكرمهم لهذول الملائكة، ما يكتبوا عليك أشياء لا تليق أمام الله عز وجل. بعدين هذول ملائكة يتأذون من الأعمال السيئة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. علماء اللغة العربية قالوا ما الفرق بين الفعل وبين العمل؟ يعني هو قال يعلمون ما تفعلون ولم يقل يعمل يعلمون ما تعملون. العمل هو الذي يتكرر دائما، أما الفعل هو الذي يحدث مرة واحدة وقريب منها. قال الله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كم مرة فعلها؟ مرة واحدة. سيدنا موسى ضرب واحد بوكس فقضى عليه، شو بيقول له فرعون؟ قال له وفعلت فعلتك التي فعلت، ومرة واحدة ساواها. سيدنا إبراهيم حطم الأصنام فقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، مرة واحدة هو فعله. الفعل مرة واحدة، أما العمل هو الذي يتكرر. فالله عز وجل قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لو بتعمل شغلة مرة واحدة بيعرفوا. لذلك إذا أردت أن تعمل شيئاً، أن تفعل شيئاً، يعني في مرات واحد بيقول لك بس هالمرة حبساوي هالشغلة، أكرم الكرام الكاتبين إذا كان العمل خيراً أهلاً وسهلاً، بس إذا كان العمل شراً فأكرمهم أن يسجلوا عليك هذا العمل. إلى هنا سنتوقف في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين أن نكون من الذين يصدقون بيوم الدين، وأن يجعل أعمالنا منضبطة بشرعه. نحن اليوم طولنا العبادة، العبادة في العشر، هذا العشر مسنون أن نكثر من العبادة ما استطعنا. نحن إن شاء الله أظن معظمنا عم بيصوم، يوم الخميس بيكون هو يوم عرفة، صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن أكفر سنة قبله وسنة بعده. يعني نحن إن شاء الله يوم الخميس حنقلد حجاج بيت الله الحرام، حنجي على الجامع من صلاة العصر، حنقعد من العصر إلى المغرب في دعاء وأذكار وقراءة قرآن وابتهالات تقربا إلى الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع حجاج بيت الله الحرام.